السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. كنا نعرف الشيطان، حقيقته، من هو، سر عداوته لبني آدم، تأملات حول آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن السجود لآدم، كذلك المسلك الأول من مسالك الشيطان إلى القلب، وقلنا أنه الحسد، وعرفنا لماذا كان الحسد هو المسلك الأول من مسالك الشيطان. ثم دار الحوار حول الحسد على حلقات تكلمنا خلالها عن تعريف الحسد، عن أنواع الحسد، عن أسباب الحسد، عن أضرار الحسد، عن الوقاية من الحسد، عن كيفية الحسد وإحداثه، عن الأسباب التي يعتصم بها الإنسان من الحسد. كان هذا هو مجال حديثنا في كل الحلقات التي مضت، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف معا عن سبب أو مسلك آخر من مسالك الشيطان، ونقول أنه المسلك الثاني من مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. فيا ترى ما هو هذا المسلك، وما هي خطورة هذا المسلك، وكيف يستطيع الشيطان أن يتوصل إلى الإنسان من خلال هذا المسلك، ولماذا كان هذا هو المسلك، يعني هو المسلك الثاني من مسالك الشيطان، ولماذا لم نختار مسلكا آخر ونقدمه على هذا المسلك الذي سوف نعرفه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. المسلك الثاني عنوانه الحرص. الحرص، إيه الحرص؟ إيه هي أنواع الحرص؟ إيه معناه؟ إيه أنواعه؟ ويا ترى لو كان الحرص ده نوعين، حميد ومذموم، فإيه الحرص الحميد وإيه الحرص المذموم؟ وإذا كان هناك حرص مذموم فيا ترى إيه أنواعه؟ هل الحرص ده إن واحد بيحرص على فلوس بس، ولا ممكن يدخل فيه الإنسان اللي بيحرص على الجاه والسلطان، ولا ممكن يدخل فيه الإنسان اللي بيحرص على المعصية إن يعمل معصية، ولا يمكن يدخل فيه الإنسان اللي بيحرص على البقاء على الحياة إن يعيش أبدا ويدور على الحاجات اللي هي تخليه يعيش عمر أطول؟ ما تستعجبون يعني ان عمر يطول، الاعمار مكتوبه بيد الله، لكن هذه معتقدات بعض الناس، وانا هقول لك ليه بيحصل الكلام ده. الشيطان بيلبس عليك الموضوع ده ازاي؟ هل يمكن الانسان او الانسانه التي تسعى لان تنجب لانها لا تنجب او لانه لا ينجب، هل يسمى هذا حرص مذموم؟ هل يدخل في هذا البند الإنسان اللي بيحرص على إنجاب الذكر دون الأنثى؟ يلا ركزوا معايا بقى، مشطوا بقى معايا. إيه الحرص؟ إيه أنواعه؟ قلنا نوعين، حميد ومذموم. لسه ما عرفناش الحرص ولا الحميد ولا الكلام ده، بس أنا عايز أقول لك إيه اللي أنا هقوله لك على مدار حلقات العشر، فركز معايا بقى وفكر. هل يا ترى الراجل اللي بيكد في عمله وبيجتهد وبيحافظ على المال، وبعدين ما ينفق المال إلا بحريص؟ هيا ترى الإنسان اللي قاعد يجري ورا المال الحرام رشوة ويدور عليها ويبحث عنها ويتصل على الناس ويأكد عليهم عشان يدفعوا له، هل ده حريص على المال حرام؟ هل ده يعتبر من الحرص المذموم؟ هل الإنسان اللي بيخاف على صحته وعايز يعيش كويس بالصحة جيدة، هل ده يعتبر حرص مذموم؟ ما هو حريص. هل اللي عاوز يخلف ولد ما عنده إلا بنات، جاب بنت تانية تالت رابعة خمسة ستة سبعة تمنة تسعة، دور على الولد، هو ما مش عايز يخلف كل الأرقام دي لكن هو يبحث عن الولد، هل ده حرص مذموم؟ وهل ده مسلك من مسالك الشيطان؟ كل هذا الكلام يدور حديثنا فيه حول المسلك الثاني من مسالك الشيطان، وهو الحرص. تعال مع بعض نعرف ايه الحرص. قالوا الحرص شدة الإرادة والشره الى المطلوب، ده تعريف ابن منظور في لسان العرب، وفي تعريفات أخرى في المعاجم بنقولها مع بعض. شدة الإرادة يعني الواحد عاوز حاجة معينة فيبقى عنده شراهة عشان يوصل ان يحقق الحاجة اللي هو عايزها. وقالوا ان الحرص معناه الجشع طمع، عنده مليون عايز كمان مليون، عنده اتنين عايز خمسة، عنده خمسة عايز عشرة، وهو بيجيب الارقام دي بيجيبها بطريقة قوية جدا، يعني ما يعطي فرصة لأحد أن يتكسب من حوله. تعرفون الجماعة بتوع أصحاب المزادات، ممكن واحد يرفع في السعر ويخسر بس عشان التاني ما ياخدش الشغلانة دي، ما ياخدش العملية دي، يعني بيعملوا مزاد ودلوقتي الدنيا خلاص خربت. يعني انا ببشركم خربت، كان الاصل ان يكون المزاد مغلق والناس ما تعرف الامور، لان النهارده بقى الرشاوي والحكايه بقى في المزادات معروفه وهتقع ترس على مين. الكلام ده للناس بتوع الاعمال وعملوا لها مسميات كده. طبعا انا مش عايز ادوش دماغكم بالمسميات لان مش كلكم تجار، لكن الكلام انا بوجهه للتجار فئه خاصه من الناس. راح يخش المزاد ويقدم بيبقى معروف مين الراجل اللي قاعد على المظاريف، فلان الفلاني، يديله شويه يقول له قول لي، يقول له اعلى سعر جالنا كذا، حط انت زياده جنيه. طبعا الجنيه ده عند بتوع التجاره مضروب في مليون، حط انت زياده وظبط الموضوع ويظبط الحكايه ويرسل عطا في الاخر على فلان وياخده فلان. واحد تاني ممكن يقول الحكايه تساوي خمسة مثلا، يعني نقول 5000، خلينا في الأرقام البسيطة على قدنا، 5000، يقوم هو يشتريها أو يقول 7000 ويخسر الألفين وزيادة، يخسر بس المهم إن التاني ما ياخدش هذا المزاد. ويأسفك قوي لما يجي واحد يسألني ويقول إن اللي داخل قصادي في المزاد عمي، وأنا قلت له ما تيجي نتفق مع بعض إيه الغبن ده؟ وعايز لها حل من الشيخ في الجامع، عايز لها حل، يعني عايز أنا أوجد له حل وأوافق له على إنه يعمل كده. طب يا عم ده غبن ولا يجوز. يرجع يقول لك يا الله، طب الدنيا كلها ماشية كده. طب يا عم الدنيا كلها ماشية على دماغها، تمشي انت زيها على دماغها. الدنيا كلها بترمي نفسها في البحر، ترمي نفسك في البحر. الدنيا كلها بتمسك النار في إيديها وانت عارف إن دي نار، تمسكها في إيدك وتركز بقى. فقال الحرص والجشع. وقالوا الحرص والهم على حصول شيء ان يتحصل عليه او على الانفاق في شيء. ازاي؟ يعني ممكن واحد داخل عليه موسم مثلا زي شهر رمضان، المفروض طبيعة الناس ان الواحد يجي يحصل اخواته، شوف عنده كم اخ وكم اخت، وبعدين يبدأ يفكر انه يقدم لكل واحد من اخوه من اخواته يعني معاونة او مساعدة او هدية او اكرام او اي حاجة بقى زي ما تسموها، لكن لازم تكون متفكر كده. لو حضرتك مش متفكر كده بقى غلطة. فيجي واحد يكون غني واخواته فقراء، فيجي هو مثلا كل رصيده قد كده، فيجي داخل عليه رمضان يقول لي لا لسه حد كل واحد من اخواتي ولا كل واحدة من اخواتي مبلغ وقدره كذا، لا طب نقلله شوية، لا طب اجيبه لها ازاي، لا طب نحاول نعمل كذا، لا طب نحاول. هم على شيء يحدثه يخرجه من ماله عشان ينفقه، ده اسمه هم على حصول الشيء. قالوا وممكن الحرص يجي بمعنى النفع، الحرص يجي بمعنى النفع. ومن هنا العلماء قالوا الحرص بقى نوعين، حرص محمود وحرص مذموم. ايه الحرص المحمود؟ قالوا الحرص المحمود هو ان يحرص الانسان على شيء نافع له ولغيره. ركز معايا بقى، أن يحرص الإنسان على شيء نافع له ولغيره.
ومن هنا جاءت الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني منكم ومن جنسكم، وفي قراءة من أنفاسكم يعني من أحسنكم معدنا، لأن حضراتكم تعرفون أن الناس دي معادن. يعني إيه الناس معادن؟ يعني إحنا عندنا نحاس معدن، وعندنا حديد معدن، وعندنا فضة معدن، وعندنا ذهب معدن. فلا شك إن الحديد أقل في السعر من النحاس، وأنا مش عارف الدنيا دلوقتي مقلوبة، الله أعلم يمكن العملية تعاكست، والنحاس أقل من الفضة، والفضة أقل من الذهب. فلو أن رجلا يحفر في باطن الأرض فوجد حديد يكون خير، طب لا نحاس يبقى أفضل، طب لا فضة يبقى أفضل، طب لو لا ذهب يبقى أفضل. فإيه الأفضلية اللي هنا؟ أو ده معدن وده معدن وده معدن، ولكن إيه وجه الأفضلية مع إن ممكن يكون الحديد أفضل من الذهب؟ لأن الحديد إحنا بنقدر نبني منه، بنقدر نعمل منه سطوع، بنقدر نقي نفسنا منه، بنقدر نعمل بيه طيارات، بنقدر نعمل بيه صواريخ، بنقدر نحارب بيه العدو، بنقدر نسافر بيه من مكان لمكان، يعني نستخدمه في استخدامات كتيرة جدا، لكن ممكن يكون سعره أرخص من الذهب، مع إن الذهب إحنا بنتزين بيه وموضوعه يعني مش ذات أهمية قوي لو حبينا نفكر فيها. فهذا معدن وهذا معدن، ولكن هناك خلاف بين هذا المعدن وهذا المعدن. الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث تجدون الناس معادن، فواحد يبقى نفيس قوي يعني نفسيته حلوة قوي، كويس جدا، قلبه حلو قوي، جميل قوي، ده عامل زي الذهب. والتاني قلبه حلو قوي بس احيانا بتدخل عليه شوية حاجات تعكر، حد يضايقه كده قبل ما يعمل موضوع ولا حاجة، يبقى ده ايه؟ شوية قال بقى فضة. طب نرجع واحد تاني هو كويس بس بيغضب وبكذا وبكذا، ما خلاص بقى زي النحاس. واحد تالت كل ما حد يكلمه يتأثر بكلام الناس، كل شوية يعمل كذا، كل شوية يعني يروح يبقى في صفات مش كويسة وبعدين يرجع تاني كذا. واحد تاني سيء للغاية، يبقى دي معادن، فالناس معادن. واحد تديله الحاجة وتأتمنه عليها يسرقها، أو معدن وكده. واحد تاني، ولذلك في القرآن قال ربنا في آية عجيبة أوي، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. معادن إيه؟ حتى في أهل الكتاب معادن، فتجدون الناس ايه؟ معادن. فيبقى دي معدن وده معدن. فلما ربنا يقول في الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ايه؟ يعني او من أنفسكم في قراءة، يعني معناه من أفضلكم معدنا، مع انه في ارتفاع معدنه مرتفع للغاية وهو من أنفس الناس، لكن جاء القرآن الكريم ووصفه بالحرص، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، شوف الآية، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف خد بالك، خد بالك، هنا بقى في حرص. فهل معنى كده بقى إن رسول لما كانت فيه صفات الحرص إذا كان المراد بقى إيه؟ الحرص المحمود. ولذلك القرآن لما جه في تذيير الآية في آخر الآية قال إيه؟ قلب المؤمنين لو رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، ووصفه بأنه رحيم مع أن رحيم اسم من أسماء الله، فده اسم الأسماء الله تبارك وتعالى، ولكن وصف به النبي عليه الصلاة والسلام وقد يوصف به الإنسان، فكيف ذلك؟ نرجع بقى بعد رمضان يبقى نتابع مع بعض الكلام ده ونقول لك عشان ما نخرجش بره الموضوع. فهنا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فكان النبي حريص، ولكن كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام لصالح الآخرين الأمة. طب نضرب مثال كده على الحرص ونشوف الشيطان كان له دور فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يجلس يدعو كبار القوم من المشركين، كان قاعد بيدعو كبار القوم، وانتم تعرفون كبار القوم دول مهمين قوي، ممكن شخص واحد يتبعه ملايين البشر. ليه؟ لان قراره في الملايين ده نافذ، فلما الشخص ده ياخد اتجاه معتدل المليون يعتدلوا. لما الشخص ده ياخد قرار منحرف المليون ينحرفوا لأنه يتبعون قاعدين يسقفوا خلاص. يبقى هنا ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار الجماعة اللي هم أكابر القوم وابتدى يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى واتكلم معهم. فالجماعة دول جم وقعدوا مع النبي. تخيل بقى أن حد من المشركين جه يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والحد ده تحت إيده ناس كتير جدا، وأن الراجل ده لو أسلم أو دخل في الإسلام أكيد هيأثر على الكثير جدا من الفقراء. لأن المشركين مشكلتهم من جهتين. الجهة الأولى نظر الكثير من الناس لمثل هؤلاء الناس من الأغنياء أو من كبار القوم، والجهة الثانية أن هم نفس الأشخاص كبار القوم قد يكونوا سبب عن صد الناس عن سبيل الله وعن الطاعة. فلما جم قعدوا مع النبي لا شك أن كده بقى احنا وصلنا لمرحلة كويسة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على دعوتهم، مش على هدايتهم فقط، لا على دعوتهم، أن بس يوصلهم الدعوة أقل القليل. لو ما دخلوش في الإسلام يدوا فرصة للي تحت إيديهم إن هما لما يكونوا في الإسلام يتعبدوا بحرية. لأن ربنا قال للنبي، قال له إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالنبي كان حريص هنا على إيه؟ على دعوتهم. فلما جم بيتكلم معاهم بقى وبيتكلم معاهم الحوار بقى يعني واخد مجرى، جاء رجل أعمى ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وناداه بأعلى صوته، يا محمد جئت أسألك في مسألة، يا محمد جئت أسألك في مسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، قال له يعني إحنا يعني مركز مع الناس دي جدا. فما ردش عليه. فلما ما ردش عليه الرجل الأعمى ده زعل. بعدين بلغوه ان النبي قاعد مع ناس وان كذا وان دي عله شرعيه وان هو بيكلم الناس وبتاعه وكده، في يعني معلش ما ينفعش يرد عليك دلوقتي. فالراجل خد على خاطره اكتر، بس مش من كلام الناس، لا الراجل ده تصور في مخيلته، هو مش شايف، لا شاف النبي، هو عارف النبي قاعد اهو سمع صوته، لكن ما شافش مين الناس اللي قاعدين معاه، وما شافش الوضع بتاع الجلسه، هل يتطلب ان واحد يتدخل ولا لا يتدخل. النبي كان ايه؟ حريص على دعوة القوم. فالراجل ده لما جاله مش عشان بقى هو فقير او عشان هو اعمى فالنبي اعرض عنه، لا مش كده. ده الحكاية ان الناس دي لو دخلت في الاسلام او قبلت الدعوة ولم تدخل في الإسلام هتحل مشاكل لضعفاء كتير جدا تحت أيديهم. فالحوار في استرسال، فلو حصل أن اتقطع الحوار قد يقوم أحدهم، قد يترك الجلسة، قد يقول أي حاجة. فإيه اللي حصل بقى؟ فتخيل الأعمى لما أخبر أن علية القوم جالسين مع النبي، تخيل أن النبي كلح في وجهه، قال ياه في سره يعني، يا خبر بقى انا جيت وعدت اقول كده موقف محرج، لان هو اعمى فمش شايف فتأثر. فالقرآن الكريم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطر الاعمى مما دار في قلبه. ولا تاخد بالك معي، خد بالك معي. فيقول للنبي ايه؟ عبس يعني كلح وكشر كده وتولى، أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزك أو يتذكر فتنفعه الذكرى. كل ذلك بيدور جواه. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. استطعمت الكلام؟ ده قرآنه، استطعمت الصورة؟ أصل القرآن له مزاق، هو هتفكروا كلام ملوش مزاق، ده له مزاق. يعني أنا ما عايز أقول زي العسل، أبقى سيء الأدب مع الله، يعني له مزاق. أحلى أحلى من العسل. تتذوقه على لسانك. شوف الآن أنت شفت الحوار عمل إزاي. فقال له عبسة وتولى. الرجل فكر بقى النبي خلاص بقى أعرض عنه وقشره. إيه ده اللي جاي في الوقت ده؟ هو ده وقته؟ هو تخيل كده جواه. فالقرآن قاعد يطلع اللي جواه. قرآن. عبس وتولى. أنجي أو الأعمى. العبوس أو التولي خصوم التعبير أنجأه الأعمى. الأعمى فكر أنه عشان هو لما جه حصل العبوس. لأن النبي مش ممكن يبقى عنده عبوس ولا عنده كشر ولا يقح في حد ولا أبدا ما يحصلش. ده الرجل قاله وقال له احملني على بعير فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. أنت متخيل الجماعة إيه ده إيه بي. قال لهم بس هو قال حاجة غلط. قال ماله مال الله ده ولا بالي ولا ما هو الكلام صح بس سيده كده. لا ومش كده وبس. قام اداله وقال له خد أرضيت يا أخ العرب. يا أخ شوف الأدب بتاع النبي. إيه ده 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 إيه ده. قال له أرضيت أخ العرب. قال ما رضيت كمان. فالجماعة قالوا لا ده مش هينفع ده عايز بعض سيدنا عمر يقوم قصه كده. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه اللي في الزوق دي. ده ما يتكلم مع مين؟ ده يتكلم مع سيدنا النبي. طب انت قلت له لا من مالك ولا من مال ابوك. قلنا طب خلاص ماشي عدي عشان النبي مش عايز حد يزعل. طب والاخر ترجع برضه تقول برضه ما رضيتش. طب ما رضاك ايه ده. قال له بس سيبه سيبه سيبه. خده مع البيت يا خبر ابيض. قال له تعالى فهم ايه. اداله تاني وتالت. قال له رضيت. قال له اه جزاك الله خيرا من اهل وعشيرة الخير يا رسول الله. قال له طب بص يا حبيبي انت لما حصل اللي حصل اصحابي وجدوا عليك يعني زعلوا منك. احنا نرجع تاني في الصلاة هسألك انت رضيت قول الكلمتين اللي انت قلتهم دول. فرجع. انا بوريك حرص النبي لسه الامثلة كتير استعجلش. بس انا بوريك الاول مين النبي عشان لما تقرأ الآية تعرف ايه الموضوع. قال له خليفة الصلاة قال لهم إن صاحبكم زعم أنه رضي زعم أنه رضي حينما زدناه في العطية. قال نعم وجزاك الله من أهل وعشرة خيرا يا رسول الله. فالنبي قال لهم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شردت منه دابته. واحد ركب الحصان بتاعه وبعدين جه في وسط الصحراء فالحصان جري منه فاتبعها الناس. ناس جري وراها عشان يجيبوها. له نيته وحشة ولا حلوة؟ حلو. فما زادوها إلا نفورا. الناس بتجري الجبل الراجل يعيني عشان الظروف ومش قادر يجري. هم يقصدوا خير ولا شر؟ يقصدوا خير. لكن هم بيجروا الحقيقة صام بيجري. فالمسافة بتبعد. فقال لهم دعوها متشكرين متشكرين شكرا سيبوها. ثم أخذ شيئا من خشاش الأرض. النبي بيضرب لهم مثال وهتسرحوا معايا. ده النبي بيضرب لهم مثال بيقول لهم أنا زيه زيكم زي واحد ماشي راكب الدبة والدبة جريت منه فالناس جري وراها فلما جري وراها جريت أكتر. فصاحبها قال لهم بس خلوها. وبعدين خد شيئا من خشاش الأرض وأخذ يقترب منها شيئا فشيئا حتى جاءت فاقتربت منه لتأكل فمسك بخطامها. شوف النبي بيقول لهم إيه؟ ولو أني تركتكم لقتلتموه ودخل النار. لو انا سبتكم كنت انتوا قتلتوه كان هو دخل النار. يا سلام على الجمال والروعه بتاعه حرص النبي. شوف قد النبي حريص حتى على الراجل اللي غلط فيه حريص قد ايه كتير جدا. وبرغم من هذا القران يقول له عبس وتولى. ده كلام كان خواطر جوه الاعمى. قال يا ايه ده انا عشان جيت شوف كده وبعدين ده انا جاي وممكن كنت اقع وممكن كنت احتار في حجر وممكن كنت مش عارف اتكعبل في مش عارف حفره وممكن كنت مش عارف احصل ايه وكنت اتعور وكنت اصاب وجاي وانا جاي اجري عشان اتعلم مما علمه الله. ده الاعمى لما صدوه قعد جواه الكلام ده قعد عمال يغلي جواه. فالقران نزل الصوره قال له عبس وتولى انجاه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى. عشان دولك بقى فانت استغنى عنك يعني مش عايز الدعوه ولا الدين ولا كذا فانت لو تصدق اعد له كده وقعد تكلمه. واما من جاءك يسعى فانا اللي جاي اجري واسعى فانت عنه تلا. ياه مش ممكن مش ممكن الايات وجمالها وتعبيراتها مش ممكن مش ممكن. انا عايزك تستطعم بس الايه. فالنبي قبله كل ما يشوف يفرد له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. يا لا شك أنه تأثر. شوف الآيات عاملة ازاي. موضوع فكروا معي, دي صورة من صور حرص النبي حصلت. نفس عبد الله بن أم مكتوم الأعمى اتحركت, فالقرآن جه هدى الدنيا دي كلها خالص. تقدر انت بقى تقول ان ابن أم مكتوم بعد الموقف ده يقدر يتكلم في حاجة تاني؟ فكر معايا كده, صعب. يبقى انا عندي ده نوع من انواع الحرص بتاع النبي عليه الصلاة والسلام, وده حرص نافع, حرص محمود, حرص على مصلحة الأمة. بس انا عايز اقول حاجة, مع ان في حرص على مصلحة الأمة, لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده صلاح في نفسه. صلاح فين؟ في نفسه. شيء عجيب لازم تاخد بالك. انت ممكن يبقى راجل مصلح لغيرك لكن انت لست صالحا في نفسك, مصيبة دي, طمة كبرى, ده انفصام في الشخصية. الواحد يبقى عامل فيها بقى مصلح بقى. كثير من الناس يسيرون في الصلح بين الناس, هم ما عندهم صلاح في نفسهم. مشكلة, دي مشكلة, دي مصيبة. كثير من الناس تظن أنها ترعى مثلا المسجد, جوه المسجد قاعدين في الجامع فاكرين هم بيرعوا المسجد وبيرعوا الدعوة وبيعملوا وبطبوا وبيسووا كذا وكذا, لكن هم جواه هم في الصلاح. كثير من الناس على المنبر كسر المنبر بس هو جواه ما فيش صلاح. كثير من الناس يعمل في حقل الدعوة إلى الله لكن ناسي نفسه. مشكلة, ده عامل زي الشمعة اللي بتتحرق عشان تنور لغيرها وهي تتحرق. يا خسارة. فالنبي كان حريص صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مصالح قومه مع ملاحظة أنه كان صالحا في نفسه. ما كان يدعوهم لفعل شيء هو ما يفعله. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك نحو فاطمة ابنته بعد أن تزوجت علي بن أبي طالب في نص الليل, شوف انت تقدر تعمل الحكاية دي, في نص الليل يوم راح يخبط على الباب فيطلع سيدنا علي قاعد بقى فعص في عينه كده وبتاع. الرسول جاي في وقت يعني, فالنبي بيقول له ايه, ايه ده وانتوا نايمين؟
ايه وانتوا نايمين؟
ايه وانتوا نايمين؟ وما نايمين وما نعمل ايه؟ فالنبي يقول لهم الا تصليان, الا تصليان, انتوا نايمين مش بتصلوا؟ سيدنا علي قال صلوا. صلوا ايه؟ ايه ده هو لسه الفجر جه؟ فقال يا رسول الله انفسنا بيد الله, ان شاء اخذها وان شاء ارسلها, احنا نايمين. وبعدين احنا نايمين انفسنا بيد الله,
لو ربنا عايز يصحينا يصحينا. شوف الفكر. فالنبي ساب سيدنا علي ومشي كده وضرب على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نقطتين مهمين في الحديث ده في الصحيح، نقطتين مهمين مش عايزين نعديهم. النقطة الأولى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مصالح قومه عامة، وكان حريصا على مصالح أهل بيته خاصة. فما سمعنا أنه قام فطرق الباب على أحد، إنما طرق الباب على فاطمة ابنته وزوجها، طرق الباب عليها وسال يريد أن يطمئن ابنته تقيم الليل ولا ما تقيم الليل، تعمل ايه، نايمين؟ ادي نقطة. ده حرص ولا مش حرص؟ حرص، لكنه حرص ايه؟ نافع، نافع. النقطة الثانية الاحتجاج بالقدر. دي مسألة عقيدية تحتاج شرح طويل، لكن انا بس هختصر. سيدنا علي ما كان يحتج بالقدر هنا لما قال انفسنا بيد الله، فواحد يقول لك ايه والله لو اراد الله ان يهديني كان هداني، لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يخليني اصلي اصلي، لو اراد الله خليني اترك الخمر لا تركت الخمر، لكن ربنا مش رايد لي خلاص انا مش عامل كده. خلي بالك ده اسمه احتجاج على القدر، وهذا الاحتجاج له صور. انت احتج وانت ما احتجش. انت سيدنا علي لما احتج كان احتجاجه على شيء ليس واجبا عليه، وكان احتجاجه على شيء مباحا له وليس عليه حرام. يعني مش واحد يجي بشرب الخمر ولا لو ربنا عايزني ما اشرب الخمر كان هداني وما كانش خداني اقعد اشرب الخمر، لا، انت تحتج على شيء حرم عليك فلا يجوز لك هنا ان تحتج بالقدر. واحد يقول لك يا ربنا كان عايز يهديني كنت انا صليت، لك ربنا مش عايزني اصلي، مش عايز يدخلني الجامع بتاعه، لا، لا يصلح هنا الاحتجاج بالقدر خالص، لا يصلح. يبقى دي كانت صورة من الحرص النافع. ناخد صور تاني من الحرص النافع، الحرص على الطاعة. انك تحرص على الطاعة ده حرص نافع. سيدنا أبو بكر قابل سيدنا حنظلة، فليه سيدنا حنظلة بيقول نافق حنظلة؟ فسيدنا أبو بكر قال له ليه؟ قال له حينما نكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نسمع الآيات ونسمع الكلام بنكون في أعلى درجات وأعلى مقامات الإيمان، ساعة ما نروح البيت بقى عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات وقعدنا نفكر إيه ده؟ هو أنا حنظلة اللي كنت قاعد دلوقتي قاعد عمال عيط وابكي واعمل واتأثر، هو انا اللي قاعد العب مع زوجتي والعب مع اولادي واعمل الكلام ده؟ فانا حسيت ان انا منافق. سيدنا ابو بكر قال له طب تعال، راحوا للنبي. فالنبي قال: والذي نفسي بيده لو تداومون على ما انتم عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. يا حديث الكلام فيه يطول، لكن الحرص نوعان، حرص نافع وحرص فاجع. الحرص النافع هو أن تحرص على ما ينفعك وينفع غيرك، وعند الرسول عليه الصلاة والسلام حرصه على ما ينفع غيره، ما يكون تفكيره فيما ينفعه في أمور الدنيا، إنما كان يفكر فيما ينفع الناس في الدنيا وفي الآخرة. فما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام طائر يطير في الهواء ولا شيء إلا أخبر أصحابه منها ما دام في ذلك مصلحتهم، وما دام في ذلك رعايتهم، وما دام في ذلك نفعهم. يبقى ده اسمه حرص نافع. نتناول صور أخرى من الحرص النافع في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نلقاكم
على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.